بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول السائل: من أراد أن يقضي قيام الليل الذي فاته ضحا فهل يقرأ جهرا أم سرا؟ صلاة الليل جهرا وصلاة النهار سرا، إلا ما ورد الجهر فيه مما يكون فيه اجتماع عظيم كالجمعة والعيد والاستسقاء، أما ما عدا ذلك فالأصل فيه الإسرار. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حوض الكوثر هو في أرض المحشر، هل هو قبل الصراط أم بعده؟ الحوض في العرصات، وقبل الصراط وبعد الموقف والعطش، على الراجح من أقوال العلماء والظاهر من الأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجح أن الحوض في العرصات وقبل الصراط وبعد الوقوف، فعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلم، فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال ابن القيم: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار، وهؤلاء يؤخذون إلى النار، ولا يؤخذ أحد إلى النار بعد أن يجوز الصراط، وهذا واضح في الدلالة. قال ابن أبي العز، قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال، أي غلط. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة، لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء بين الناس. قال: هل يجوز لنا الدعاء بقول: اللهم اسقنا من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها؟ الناس يسقون من الحوض، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يسقيهم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، إنما يغرفون من الحوض بكيزانه وآنيته، وكيزان الحوض في العدد كعدد نجوم السماء، وهي من ذهب وفضة، وتلمع كلمعان النجوم، فآنيته كعدد نجوم السماء، وعرضه مسيرة شهر، وطوله مسيرة شهر، من مكة إلى صنعاء أو إلى بيت المقدس، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ورده شرب منه، والورود إلى الحوض يكون بحسب ورود السنة في الدنيا. قال ابن القيم: للنبي عليه الصلاة والسلام حوضان، حوض في الدنيا وهو سنته، وحوض في الآخرة. فمن ورد حوض الدنيا وتضلع منها، أي من السنة، ورد حوض الآخرة. ولذلك جاء في الحديث: فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فمن أحدث وخالف سيخالف بينه وبين ورود حوض نبيه في الأخرى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرد الحوض، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، وأن يريدنا حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول: هل تنزل الرحمة على الرجل أو المرأة إذا أيقظ الطرف الآخر ولم يقم، أو يشترط أن يقوم حتى تحصل الرحمة؟ جاء في الحديث المتقدم: فصليا جميعا يوقظها وتوقظه استيقاظ قيام يدرك به الصلاة وتدرك بها الصلاة. من خشي على نفسه الرياء، هل يجوز له ترك إيقاظ امرأته؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالرحمة على من يفعل هذا. قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وإيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. والأصل أنه لا رياء بين المرأة والرجل، وبين الرجل وامرأته، كأنه نفسه. وذلك لا يجوز للرجل أن يفشي سر امرأته وغير ذلك، فهي نفسه، خلق لكم من أنفسكم. فلا يقع هذا الأمر في الغالب بين الرجل وامرأته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل حسن الخلق كماله أن يكون مع المرأة. إذا دخل الإنسان عتبة بابه، لأنه يخلو من التصنع، والرياء نوع تصنع، والرجل لا يحتاج أن يتصنع لامرأته، فيجاهد نفسه إن وقع في نفسه شيء، ولا يترك هذه السنة لينال الرحمة. يقول: ما هو الضابط في النعاس الشديد الذي يمنعه من أداء الصلاة؟ ضابطه كما تقدم، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال: فاستعجم القرآن على لسانه لا يميز، هذا ضابطه ذكر في الحديث. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صحيح أن الإنسان يتخذ الغنم من أجل البركة؟ إذا صحيح كيف ذلك؟ المراد بهذا الحديث وصية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابية اتخذ الغنم، فإنها بركة، وقال: صلوا في مرابض الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. الغنم في ذاتها بركة، فإذا أردت أن تتاجر وعندك تجارة في البهائم فأفضل ذلك الغنم، فالغنم في ذاتها بركة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما مثل للبركة مثل بالغنم والكلاب، وذكر أن الغنم تلد في السنة في الغالب مرة، وفي الغالب تلد واحدا، والكلاب تلد في السنة مرتين أو ثلاث، وتلد في المرة 5 و6 و7 و8، ولكن الكلاب غير مباركة، والإنسان عنده شاة أو شاتين بعد سنين إذا اعتنى بها تكون بالعشرات، والكلاب تعد على الأصابع في البلد مع كثرة ولادتها، هذه مباركة وتلك غير مباركة. فليس معناه أن يربط الإنسان في بيته غنمة حتى تنزل البركة على بيته، ليس هذا معناه، إنما هذه في ذاتها بركة، كما جاء في الحديث من باع بيتا ولم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه. قال رحمه الله: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. ليلة القدر أي ليلة ذو قدر أو تقدير. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، كقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، وقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ومعناه يظهر للملائكة ما سيكون فيها ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وتقديره له. وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها. يعني لماذا سميت؟ إما للتقدير الذي يقع فيها، وإما لعظيم قدرها وشرفها. وقال ابن حجر: واختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة، فقيل المراد به التعظيم، كقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها، أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة، أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة. هذا التفسير الأول. قال: أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. وقيل القدر هنا التضييق، كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه. ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة، أي لكثرة تنزلهم. وقيل القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال الذي هو مؤاخي القضاء، والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة. قال: وبه صدر النووي كلامه، أي النووي اختار سبب التسمية هو أن الله عز وجل يقدر فيها، كما قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال السعدي في التفسير: وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية. وهذا مطابق لكلام النووي. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما هو المشار إليه؟ القرآن، أنزله الله عز وجل في ليلة القدر. قال السعدي: وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة، لا يقدر العباد لها شكرا. وقال ابن كثير: وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، أي هذا في ليلة القدر، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا كما قال الله عز وجل: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل منجما مفرقا بحسب الوقائع والأحداث على مدة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي إن شأنها جليل وقدرها عظيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها هذه الليلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. قال السعدي: فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في 1000 شهر خالية منها، وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر، عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا 80 سنة. قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. قال ابن كثير: أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة. وأما الروح فقيل المراد به ها هنا جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وقيل هم ضرب من الملائكة، والله أعلم. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. من كل أمر سلام هي، أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها. قال مجاهد: سلام هي، قال: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتادة وابن زيد: سلام هي، يعني هي خير كلها، ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. في ليلة أمن وسلام من كل مكروه، وحفظ وصيانة من كل أذى وضرر حتى مطلع الفجر. أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الآيات يعني بقية الآيات معها: إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وهذه فضيلة عظيمة ليلة القدر بأنها ليلة مباركة. وأعظم بركة حلت فيها ما هي؟ نعم، نزول القرآن الكتاب المبارك، وقد وصفه الله بذلك في 4 مواضع. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن بركتها ما تقدم بأنها خير من 1000 شهر، وأن الملائكة تتنزل فيها، وأنها ليلة سلام وأمن وخير، وأن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما سيأتي إلى غير ذلك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الآيات ابتدأها الله عز وجل بالقسم، فقال: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال السعدي: هذا قسم بالقرآن على القرآن والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يقول: هذا قسم بالقرآن على القرآن، قسم من الله بالقرآن على القرآن بالكتاب المبين. قال: فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه أنزله في ليلة مباركة، أي كثيرة الخير والبركة، وهي ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام صلى الله عليه وسلم بلغة العرب الكرام. يقول: فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة، فيستضيئوا بنوره ويقتبسوا من هداه ويسيروا وراءه، فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي. ولهذا قال: إنا كنا منذرين، فيها أي في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن، يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به. وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر أحد الكتابات التي تكتب وتميز فتطابق الكتاب الأول، أي في اللوح الذي كتب الله به مقادير الخلائق وأجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم. ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمه، ثم وكلهم بعد وجوده إلى الدنيا، وكل به كراما كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله. ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة، وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه، أمرا من عندنا، أي هذا الأمر الحكيم أمر صادر من عندنا. إنا كنا مرسلين، أي مرسلين للرسل ومنزلين للكتب، والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر بأقداره. رحمة من ربك، أي أن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلها القرآن رحمة من رب العباد بالعباد. فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسل، وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة فإنه من أجل ذلك وسببه، إنه هو السميع العليم، أن يسمع جميع الأصوات ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة. وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه فرحمهم بذلك ومن عليهم، فله تعالى الحمد والمنة والإحسان. فالليلة المباركة هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكان ذلك في رمضان كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن كثير: ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان، كما روي عن عكرمة، فقد أبعد النجعة، فإن نص القرآن أنها في رمضان. والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى. قال: فهو حديث مرسل، ومثله لا يعارض به النصوص، أي الكتاب والسنة الصحيحة، ففيها يفرق كل أمر حكيم. هي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن، وهي ليلة القدر، وهي من رمضان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا الحديث فيه عظم فضل ليلة القدر، وأن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية عند مسلم: من يقم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا غفر له. قال ابن كثير: ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة 1000 شهر، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النووي: وهذا، أي هذا الحديث، مع الحديث المتقدم: من قام رمضان، قد يقال إن أحدهما يغني عن الآخر، يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا الجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: قد يقال إن أحدهما يغني عن الآخر. وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران، وإن لم يقم غيرها. قوله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر فيوافقها، معناه يعلم أنها ليلة القدر. قوله إيمانا واحتسابا، قال النووي: معنى إيمانا تصديقا بأنه حق مقتصد فضيلته، أي يؤمن أنه حق ويقصد نيل أجره وفضله. ومعنى احتسابا أن يريد الله تعالى وحده، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا كما تقدم من كلام النووي، قال: المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر، فرمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. والأحاديث في فضل ليلة القدر متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها أو فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. هذه الأحاديث ساقها الإمام رحمه الله النووي للدلالة على أن ليلة القدر باقية لم ترفع، وأنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، خصوصا الأوتار. وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الراجح، وفي المسألة خلاف كبير. قال النووي رحمه الله: وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر، للأحاديث الصحيحة المشهورة. أي هل هي رفعت أم بقيت؟ أهل السنة الجماهير منهم على أنها باقية إلى يوم القيامة. خالف الروافض ويؤثر عن بعض السلف. قال: وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر، للأحاديث الصحيحة المشهورة. قال القاضي: واختلفوا في محلها، يعني هل هي في رمضان أو في كل السنة، وهل هي في كل رمضان أو في العشر الأواخر. وقال في المجموع: ليلة القدر مختصة بهذه الأمة، زادها الله شرفا فلم تكن لمن قبلها. وهذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء. وقال صاحب العدة من أصحابنا: اختلف الناس هل كانت ليلة القدر للأمم السالفة؟ قال: والأصح أنها لم تكن إلا لهذه الأمة. فالجماهير على أنها خاصة بهذه الأمة، عوض قصر أعمارها بهذه الليلة التي تعادل ما يقارب 84 سنة. قال ثم قال: ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة. ومذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أنها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان، مبهمة علينا، ولكنها في ليلة معينة في نفس الأمر، لا تنتقل عنها ولا تزال في تلك الليلة إلى يوم القيامة. شو مذهب الشافعية؟ أنها منحصرة في العشر الأواخر. هل تتنقل بين الليالي العشر أم لا؟ لا، يقول لا تنتقل عنها ولا تزول في ليلة معينة، ولكن هذه الليلة أوهمت علينا، لا نعرف أي ليلة هي، لا تنتقل عنها ولا تزال في تلك الليلة إلى يوم القيامة. قال: وقال إمامان جليلان من أصحابنا وهما المزني وصاحب أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة أنها منتقلة في ليالي العشر، تنتقل في بعض السنين إلى ليلة وفي بعضها إلى غيرها، جمعا بين الأحاديث. ثم قال النووي: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. والقول بانتقالها قول الجمهور وهو الراجح، جمعا بين الأدلة، وهو الذي رجحه النووي في المجموع. وقال البغوي: واختلفوا في وقتها، فقال بعضهم إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفعت، وعامة الصحابة والعلماء على أنها باقية ليوم القيامة، والجمهور من أهل العلم على أنها في شهر رمضان، واختلفوا في تلك الليلة. والصحيح والذي عليه الأكثرون أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. وقال ابن حجر: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا. ثم سردها رحمه الله بأدلتها وقائلها، ثم قال: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب. وأرجاها أوتار العرش العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23، يعني عند الشافعية أرجى ليلة 21 ثم 23 ثم 27. قال: على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27، وقد تقدمت أدلة ذلك. ثم قال: قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها، أي لا يتميز المجتهد من غيره، الكل سيقوم. أما لو كانت في العشر المجتهدون سيقومون العشر كلها، فهذه الحكمة في إخفائها. وقال البغوي: وفي الجملة أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة. قوله في الأحاديث، نرجع للأحاديث الآن: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. قال ابن حجر: أروا بضم أوله، أي قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر، والظاهر أن المراد به أواخر الشهر. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أرى، قال ابن حجر، أي أعلم، والمراد أبصر مجازا. قوله رؤياكم، المراد مرائيكم، يعني المراد بها الجنس، الرؤيا واحدة. قال عياض: كذا جاء بالإفراد الرؤيا، وإنما أراد الجنس. قوله تواطأت، أي توافقت، أرى رؤياكم تواطأت أي توافقت. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية، بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية. وقال: ويستفاد من الحديث أن توافق جماعة على رؤيا واحدة دالة على صدقها وصحتها، كما تستفاد قوة الخبر من التوارد على الإخبار من جماعة. يعني تواطؤ الرؤية يدل على صدقها، كما أن تواطؤ الإخبار من مجموعة يدل على صدق إخبارهم. فيستفاد من الحديث أن توافق جماعة على الرؤية على رؤية واحدة دال على صدقها. ما ضابطه؟ بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية، لأن من خرج على المسلمين في عام 400 بزعم وجود المهدي وهم جماعة جهيمان، إنما تواطأت عليهم رؤى، ولكنها الرؤى هذه كانت من الشيطان لأنها مخالفة للشرع. قال ابن عبد البر: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال ابن عبد البر: والأغلب من قوله في السبع الأواخر أنه في ذلك العام، والله أعلم. لماذا؟ قال لئلا يتضاد مع قوله في العشر الأواخر، لأن الرسول جاء في حديث آخر تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كما سيأتي في حديث عائشة. قال ويكون قوله وقد مضى من الشهر ما يوجب قول ذلك، يعني الرسول متى قال لهم هذا الكلام تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، أي بقي السبعون فقال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فيقول يحمل هذا أن هذا خاص بذلكم العام لئلا يحصل تضاد مع قوله تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، ويكون قوله هذا قد مضى من الشهر ما يوجب قول ذلك، يعني بقي ثلاث أيام فيقول لهم تحروا هذه الليلة في هذه الثلاث الباقية. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان أي يعتكف، وكان هذا في السنين الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، ولكن هذا في الآخر. ولكن قبل ذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. قال ابن القيم رحمه الله واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. وسيأتي باب مستقل في الاعتكاف وأحكامه. قوله ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، قال النووي أي احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. وهذا فيه أيضا أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فيه دلالة على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي حديث عائشة الأخير تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فيه أن التحري في الوتر من العشر آكد، يعني تتحرى في العشر كلها وفي الوتر آكد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. قال ابن عبد البر وفي هذه الأحاديث الحض على التماس ليلة القدر وطلبها بصلاة الليل والاجتهاد بالدعاء، ويدخل في التحري والالتماس والتحين، تحينوها أو تحينوا كما جاء في الصحيح في مسلم، النظر في علامات ليلتها أيضا مما يحث النفس على استغلالها. ومن نعم الله تعالى أن جعل ليلة القدر علامات تميزها عن غيرها وأمارات تدل عليها ليعم خيرها ويسهل إدراكها. وعلاماتها على نوعين، علامات تقترن بها أثناءها، وعلامات لاحقة تأتي بعد انقضائها. أما العلامات الأولى فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر ليلة طلقة أي مضيئة لا حارة لا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. هذا رواه ابن خزيمة والبزار. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعة، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الصبح صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، فهي ليلة فيها انشراح وضياء وسكينة وراحة بال، ساكنة هادئة معتدلة في جوها بالنسبة لغيرها، لا حر فيها ولا برد، ولا يرمى فيها بكوكب، مضيئة كأن فيها قمرا ساطعا قد أخفى ضوء كواكبها من النور. وأما العلامات اللاحقة فتقدم: تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، وإن أمرتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. هذا الذي صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من علاماتها فقط. وما يذكره البعض ويتناقله العامة من أن المياه المالحة تكون حلوة، وأن الكلاب لا تنبح، وأنها تكون كالنهار من الضوء، وأن الأشجار ترى ساجدة، كل هذا لم يثبت فيه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.